هذا لقاء جديد يجمعنا من حول كلمة الله التي تجمعنا من مشرق الشمس ومغربها، إذ تهبنا رجاء في حياة أفضل هنا وحياة مجيدة هناك. لذلك يا حبذا لو أقدمنا على هذه الدراسة بذهن مفتوح وقلب واع، منتظرين أن نسمع كلمة من الله ومستعدين لعمل مرضاته ومشيئته. أهلا وسهلا بكم معي. هذه هي الحلقة ما قبل الأخيرة ضمن سلسلة تأملاتنا في سفر دانيال الشيق. هذا وسنبدأ بعدها مباشرة دراسة جديدة في الرسالة إلى العبرانيين. كما ترى أيها العزيز، فإننا نتحرك نحو دراسة الكتاب المقدس كاملا، وأرجو أن تجد من خلال هذه الدراسة كل فائدة. ما زلنا في الفصل 11 من دانيال، وقد تحدثنا المرة الماضية عن شخصية ضد المسيح التي ستظهر في الأيام الأخيرة. كنا نتحدث عن أنطيوخوس إبيفانيوس الذي ظهر عبر التاريخ في الفترة ما بين العهدين القديم والجديد من الكتاب، وهو شخص في شره وغيه يرمز إلى ضد المسيح المستقبلي. قام أنطيوخوس بمهاجمة أورشليم في سنة 170 قبل الميلاد، وقتل ما يزيد عن 100,000 يهودي، كما قام بنزع المحرقة الدائمة من الهيكل، وقدم دم وحساء الخنازير على المذبح، وأقام تمثالا للإله جوبيتر لكي يعبد في قدس هيكل الله. وفي هذه الفترة أقام الله عائلة المكابيين، وفي سنة 166 قبل الميلاد قام الكاهن متياس بالثورة على هذا التجديف المريع. ثم انتقلنا بعد ذلك من تاريخ ذلك اليوم إلى التاريخ المستقبلي. نقرأ الآن مرة أخرى ما تبقى من الفصل 11 من دانيال ابتداء من الآية 36.
ويفعل الملك كإرادته، ويرتفع ويتعظم على كل إله، ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة، وينجح إلى إتمام الغضب لأن المقضي به يجرى، ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء، وبكل إله لا يبالي لأنه يتعظم على الكل، ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس، ويفعل في الحصون الحصينة بإله غريب، من يعرفه يزيده مجدا، ويسلطهم على كثيرين، ويقسم الأرض أجرة. ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو، ويدخل الأرض البهية فيعثر كثيرون، وهؤلاء يفلتون من يده أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون، ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو، ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، واللوبيون والكوشيون عند خطواته، وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين، وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس، ويبلغ نهايته ولا معين له.
شكرا يا رندا. قلنا إن ضد المسيح المذكور هنا هو أممي يخرج من إمبراطورية روما، كما سيكون هنالك ضد مسيح ديني يخرج من الأرض المقدسة ويدعي بأنه المسيح، وهذا سيكون ذئبا في ثياب خروف. وقد رأينا ألقابا كثيرة من الكتاب المقدس تنطبق على ضد المسيح، مثل رجل الدماء والغش، الشرير، إنسان الأرض، الجبار، العدو، المقاوم، ملاك الهاوية، الوحش، إلى آخره. وقلنا إن ضد المسيح يفعل ما يريده هو، ويحاول أن يكون كبيرا، أن يتعظم على كل إله. إن التمرد والتجديف اللذين يميزان هذا الملك هما التعبير النهائي والمنطقي للفلسفة الإنسانية، فهو بمثابة مثال نموذجي على الأشخاص المعادين لله، وهو مثال لطبيعتنا القديمة. يقول بولس في رسالة رومية: لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع، فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله. اهتمامات الجسد أخي الكريم تتجه نحو ضد المسيح، فحينما يختار الناس حاكما عليهم أو قائدا لهم، فما هو نوع الرجال الذين يختارونهم؟ إنهم يختارون في العادة أشخاصا على شاكلتهم. كما أن ضد المسيح ينجح إلى إتمام الغضب، إذ سوف ينجح في البداية ولفترة قصيرة فقط، وسوف يسمح الله بحدوث ذلك في النصف الأخير من الأسبوع 70 الذي تحدث عنه دانيال. كما أن ضد المسيح سيرفض المسيح، بل سيقوم بقيادة تمرد ضد الله والمسيح. كذلك فإنه سيعارض جميع الديانات باستثناء عبادته هو. سوف يكون شعاره دين واحد لجميع العالم، وسوف يكون هو قوام هذا الدين، يتعظم على الكل. وهذه هي الغاية النهائية لهذا الملك، فطموحه النهائي هو تعظيم ذاته وشخصه. عزيزي المستمع، هذه هي الصورة المخيفة عن الأيام الأخيرة لفترة الضيق. ونقرأ في سفر الرؤيا الفصل 13 من عدد 15 إلى 17: وأعطي أن يعطي روحا لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش، ويجعل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش يقتلون، ويجعل الجميع الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وأن لا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. فلن تتمكن حينئذ يا صديقي من تناول الطعام في المطعم أو شراء تذكرة الطائرة إلا إذا كنت تحمل سمة الوحش. وهكذا فسوف تكون هذه ديكتاتورية متطرفة. عدد 38: ويكرم إله الحصون في مكانه، وإلها لم تعرفه آباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس. سوف يقوم ضد المسيح بإكرام إله الحصون الذي يسيطر على ممالك هذا العالم. لكن من هو هذا الإله؟ كان إبليس هو الذي عرض على يسوع ممالك هذا العالم، لكن الرب يسوع رفض العرض، ويبدو أن إبليس كان قادرا على تقديم مثل هذا العرض. أما ضد المسيح فسوف يقبل العرض ويصبح ديكتاتور العالم. ونقرأ في تسالونيك الثانية وفي رؤيا الفصل 13، نقرأ أن ضد المسيح سيقبل العبادة وسيجعل العالم يعبد إبليس في ذلك اليوم، فسوف تكون جميع ممالك العالم خاضعة له. عدد 39: ويفعل في الحصون الحصين بإله غريب، من يعرفه يزيده مجدا، ويسلطهم على كثيرين، ويقسم الأرض أجرة. سوف تكون هذه ساعة إبليس، وسوف يقوم إبليس باستغلالها على أكمل وجه، لأنه يعرف أن وقته بات قريبا. نقرأ في رؤيا 12:12: من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكني الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. سوف يكون ضد المسيح الأداة المطواعة التي ستعمل مشيئة إبليس في ذلك اليوم، فسوف يسود ضد المسيح على الكثير من الناس ويهب الممتلكات كيفما يشاء. إنه الملك الذي يفعل مشيئته الخاصة، وهو آخر ديكتاتور للعالم. عدد 40: ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب، فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة، ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو. إنه وقت النهاية وليس نهاية الزمان. إنها النهاية التي كان يفكر فيها دانيال طوال هذا الجزء، أي آخر أيام الأمة، والتي أطلق عليها الرب يسوع اسم الضيق العظيم. ومن الواضح أن ملك الجنوب هو حاكم مصر القديمة، لكن من المحال أن نتمكن من تحديد هويته. يبدو أن هذا الحاكم الذي سيظهر في وقت النهاية سيقوم بتوحيد جميع إفريقيا على نحو لم يحدث من قبل، كما أنه سيكون معاديا لضد المسيح. ويبدو أنه من الأسهل علينا أن نحدد هوية ملك الشمال، وهو يحل محل السلالة السلوقية، وربما كان هو الملك الذي يخرج من الشمال والمذكور في حزقيال الفصلين 38 و 39. هذا الملك سوف يقوم بشن حرب هرمجدون التي لن تكون حربا فحسب، بل هي حرب شاملة مدمرة. وفي البداية سوف يهلك ملك الشمال، حيث ستحل دينونة الله على تلك الأمة. عدد 41: ويدخل إلى الأرض البهية فيعثر كثيرون، وهؤلاء يفلتون من يده أدوم ومؤاب ورؤساء بني عمون. سوف يؤدي دخول العدو الشمالي إلى فلسطين إلى التعجيل بحدوث الأزمة والصراع الكبيرين لفترة الضيق العظيمة. وحينما يدخل ضد المسيح فلسطين، أي الأرض البهية، فسوف يواجه المتاعب مع أدوم ومؤاب وعمون. عدد 42: ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو. سوف تستسلم مصر وملك الجنوب لضد المسيح. عدد 43: ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر، واللوبيون والكوشيون عند خطواته. سوف يسيطر ضد المسيح على ثروات هذا العالم، وسوف يتحكم في جميع الأسواق المالية في العالم في ذلك الوقت، وسوف تستسلم له الكثير من الأمم. عدد 44: وتفزعه أخبار من الشرق ومن الشمال، فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين. تفزعه أخبار من الشرق، يشير هذا إلى الشرق بما فيه من ملايين الناس، فسوف يأتي جيش عظيم من هناك لخوض معركة هرمجدون، وعندها سوف يقع هذا الحاكم العالمي في المتاعب، وفي ذلك الوقت لن يكون هناك رجاء للشعب إلا في الله نفسه. عدد 45: وينصب فسطاطه بين البحور وجبل بهاء القدس، ويبلغ نهايته ولا معين له. تشير كلمة البحور هنا إلى البحر الأبيض المتوسط، كما تشير عبارة جبل بهاء القدس إلى أورشليم. وبعبارة أخرى، في ذلك الوقت سيقوم ضد المسيح بتأسيس مقره الرئيسي في المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط وأورشليم، لكي ينطلق من هناك لغزو العالم. لكن عوضا عن أن يحكم من هناك، سوف يلاقي حتفه حينما يجيء المسيح ثانية. وهكذا عزيزي المستمع، سوف يسود الشر وينتشر في العالم، ولن يتحرر هذا العالم ويخلص إلا بالمجيء الثاني للرب يسوع لتأسيس ملكه. هذا يأتي بنا إلى الفصل 12 والأخير من دانيال. نصل في هذا الفصل إلى نهاية الرؤية التي بدأت في الفصل 10، ويعد هذا كله رؤية واحدة، لهذا ينبغي أن تكون جميع أجزاء هذه الرؤية متوافقة مع بعضها البعض. والمشكلة هي أن بعض الناس يأخذون مقاطع من هنا ومن هناك من هذه النبوة، ويقترحون تطبيقات كيفما يشاءون. لكن ينبغي علينا أن نتذكر عزيزي المستمع أن هذه رؤية واحدة. نقرأ في دانيال 10:14 ما يلي: وجئت لأفهمك ما يصيب شعبك في الأيام الأخيرة، لأن الرؤيا إلى أيام بعد. وهنالك ثلاثة أشياء هامة نلاحظها في هذه الآية. أولا، كلمة شعبك هنا تعني أن النبوة تختص بالشعب القديم بعد اختطاف الكنيسة من على الأرض. ثانيا، موعد تحقيق هذه الرؤية هو في الأيام الأخيرة، وتقترن الأيام الأخيرة للعهد القديم بآخر الأيام في العهد الجديد، والتي دعاها الرب يسوع فترة الضيق العظيم، وهي تقابل الأسبوع 70 في رؤيا دانيال. ثالثا، لأن الرؤيا إلى أيام بعد، أي أنه سيمضي وقت طويل إلى أن تأتي الأيام الأخيرة، وقد انقضى بالفعل وقت طويل على هذه الرؤيا التي رآها دانيال. وفي الواقع لقد انقضت 2500 سنة على ذلك، ولا ندري ما إذا كنا ندور في فلك هذه الأيام أم لا. لكن ينبغي أن تختطف الكنيسة أولا، فهذا هو الحدث التالي في برنامج الله، ولا يوجد لدينا تاريخ محدد لذلك، ولا إشارة معينة أيضا. وأي شخص يحاول أن يحدد تاريخا لاختطاف الكنيسة إنما يتطرق إلى أمور لم تأتي كلمة الله على ذكرها. نقرأ من الفصل 12 من دانيال الآيات 4 الأولى فقط.
وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. أما أنت يا دانيال فأخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد.
شكرا. وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. بأي سلطان ندعو هذه الفترة بالضيقة العظيمة؟ بسلطان الرب يسوع المسيح، لأنه استخدم نفس لغة دانيال في الحديث عن الضيقة، وقد قال الرب إن هذه الفترة ستكون قصيرة وستكون عصيبة، وبأنه لن يأتي مثلها فيما بعد. هذه الفترة التي أطلق عليها الرب يسوع اسم الضيقة العظيمة، وقد كان يعلم تماما ما يتحدث عنه، وينبغي علينا نحن عزيزي المستمع أن نقبل ما قاله. وفي ذلك الوقت، أي في العدد الأول من الفصل 12 من دانيال، تشير هذه العبارة إلى الإطار الزمني باعتباره وقت النهاية والأيام الأخيرة، فهذه هي نهاية الرؤية المعطاة لدانيال، وهي تنتهي بفترة الضيقة العظيمة. ثم يرد هنا اسم الملاك ميخائيل، وهو الملاك الوحيد الذي يلقب برئيس الملائكة. أما اسمه فيعني من مثل الله، وهو الذي سيطرد إبليس خارج السماء، كما أنه الذي يحمي الشعب. أما استراتيجيته فيوضحها يوحنا في الفصل 12 من سفر الرؤيا. ويكون زمان ضيق، تشير هذه العبارة إلى فترة الضيقة العظيمة كما سماها الرب يسوع في متى 24:21. سوف يحفظ الله البقية المؤمنة به في ذلك الوقت. صديقي المستمع، لك فرصة أن لا تجتاز أي فترة مستقبلية مخيفة ستقع على البشرية الرافضة للمسيح، وذلك إن وثقت بالرب يسوع الآن وفتحت له قلبك. هو يريد أن يخلصك وينجيك من الغضب الآتي. تعال إليه واقبل خلاصه بالإيمان، ولك الضمان بحسب كلمته أنك تنال باسمه مغفرة الخطايا والحياة الأبدية. لا تؤجل أرجوك، فالأحداث الجارية من حولنا تؤكد سرعة مجيئه. أرجو أن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وليبارك الرب حياتك.